هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: دروس في العقيدة الإسلامية. الدرس 34، يلقيها على مسامعكم سماحة السيد كمال الحيدري. أطيب الأوقات أتمنى لكم، وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في إرادة الله سبحانه وتعالى واختياره. قلنا بأن الله سبحانه وتعالى ليس بمريد بمعنى إجماع العازم، لا في ذاته ولا في فعله. نعم، هو مريد في مقام الفعل بمعنى إيجاد الفعل، بمعنى إحداث الفعل، فهناك اتحاد في الوجود بين الإرادة الفعلية وبين الفعل. بعد ذلك انتقلنا إلى بحث الاختيار. طبعا بقيت هناك نكتة مرتبطة ببحث الإرادة التشريعية، وأنها لا تتنافى مع الإرادة التكوينية، هو أننا بينا بأن المراد من الإشاءة التكوينية هنا بنحو تكون تابعة لإشاءة العبد، ولكن لا بنحو الانفعال، يعني حتى تكون متأخرة وجودا. لا، الله يعلم بفعل هذا الفاعل من الأزل، وهو شاء هذا الفعل من الأزل، ولا تنافي بينهما، أنه يشاء الفعل من الأزل وبين أن ينهى عنه تشريعا. قلنا لماذا؟ باعتبار أن الله سبحانه وتعالى إنما شاء لهذا العبد الفعل لأنه علم من العبد عندما سيخلق سيختار الفعل، ولو كان قد علم منه أنه سيختار الترك لشاء له الترك من الأزل، وإلا ليس هو عدو لهذا الفرد وصديق لذاك الآخر. هو إنما شاء له ما شاء من حيث أنه علم منه ما سيكون. ولكنه باعتبار أنه إذا قرأنا رواية تؤيد المطلب لعله تشد في اعتقاد البعض، احنا من هذا الباب أيضا نقرأ رواية. نحن مسلكنا مرارا ذكرناه هو أننا لا ندور مدار وجود رواية وعدم وجود رواية، نحن ندور مدار المنهج العقلي في المعارف الإلهية. فإن كانت هناك رواية أيدنا بها المطلب، استشهدنا بها لصحة المطلب، وإن لم تكن هناك رواية الدليل العقلي يكفينا. بل لو حتى لو كانت هناك رواية ظاهرها لا ينسجم مع الدليل العقلي القطعي، فإننا نتصرف في ظهور تلك الرواية. وهذا ما قرأتموه في علم الأصول، الإخوة يتذكرون في علم الأصول قرأوا هذا المعنى، إذا كان عندنا دليل قطعي على شيء عند ذلك بعد لا نعمل ماذا؟ بالظهور. وإلا أنتم ماذا تقولون في مسألة شبهة ابن قبة؟ شبهة ابن قبة مؤداها أنه لا يعقل جعل الحجية للإمارة، مع أنه إحنا روايات وآيات عندنا على حجية الإمارة وقبر الثقل، وما عندنا ظهور بها، ولكن ابن قبة قال يوجد عندنا دليل عقلي على الخلاف. الأصوليين ماذا صاروا بصدد ماذا؟ بصدد أن يحلوا هذا الإشكال، وإلا لو استحكم الإشكال لتصرفوا ماذا؟ في ظهور تلك الآيات والروايات التي قالت بحجية خبر الثقة. هذا معناه ماذا؟ معناه إذا استحكم الإشكال والتعارض بين دليل عقلي قطعي مع دليل ظني من حيث الظهور، التقديم لمن؟ ها؟ التقديم للعقل. خب أنت من حقك أن تفرض هذا الفرض، تفرض هذا الفرض، دليل عقلي قطعي ودليل نقلي قطعي سندا وجلالة يتعارضان، الفرض غير واقع، ولكن على فرض الوقوع أحدهما لابد أن يكون خاطئ. بعد هنا ما نقول نرجع إلى العقل، نقول أحدهما لابد خاطئ، إما فهمنا من هذا الدليل النقلي خاطئ، وإما استدلالنا العقلي أكوين في مقدمات خلل. تفتوا منهجنا نحن في هذه المطالب قلنا هو العقل. بعد لا يأتيني شخص ويقول بأنه سيدنا أنتم إذا قلتم بالإرادة الذاتية أكو رواية لو ما أكو رواية. افترضوا أنه لا رواية، افترضوا وجود رواية معارضة، ولكنه إذا أثبت العقل الإرادة الذاتية فنحن نلتزم. هذا أولا. وثانيا أنا إلى الآن ما قلت بأني ملتزم بأن الإرادة ذاتية حتى أنه أسأل ماذا عن الدليل من الرواية عليها. خلينا ننتهي من البحث، إذا بقي مطلب عند ذلك ماذا نجيب عليه بإذن الله تعالى. خب بناء على هذا قلنا نقرأ لكم رواية حتى نبين لكم معنى أن الله شاء له تكوينا. هذا ما هو معناه؟ ما أدري الإخوة الذين قرأوا الكفاية أو لعلهم سمعوا على ألسنة البعض، الشق السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه. وهذه المشكلة التي أدت في الآخنط الخراساني رحمة الله تعالى عليه أن يقول تلك الكلمات التي موجودة في الطلب والإرادة في بحث الكفاية، وهو أن إذا هذا الإنسان شقي من بطن أمه، بعد أي إرادة تفيد، أي اختيار يفيد، هذا المسكين من بطن أمه كتب عليه أنه شقي، وذاك من بطن أمه كتب عليه أنه ماذا سعيد. هسه هنا محاولات كثيرة أكو كيف نوفق بين مباني الاختيار الذي يقول به الإمامية وبين هذه الروايات التي صدرت منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أن الشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه. على المبنى العقلي الذي بيناه واضح الجواب، يعني الله إنما كتب هذا شقيا في بطن أمه لماذا؟ لأنه علم منه أنه سيشقى إذا وصل إلى مرحلة التكليف، فإنه يختار الشقاء للسعادة، فكتب عليه ماذا؟ ها؟ الشقاء. هذا ينافي الاختيار أو لا ينافي الاختيار؟ لا، لأنه علم منه أنه سيختار ذلك، وبالعكس كتبه سعيدا لأنه علم منه أنه لا يختار إلا السعادة، فكتبه سعيدا من بطن أمه. مو فقط كتبه سعيدا من بطن أمه، كتبه سعيدا من أين؟ من الكرسي والعرش واللوح والقلم، بل وكتبه سعيدا أو شقيا في علمه الذاتي الذي هو عين الذات. كان يعلم من زيد أنه شقي أو سعيد أو لا يعلم؟ نعم، لأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، من هناك كتبه، ثم نسخ منه اجت إلى نون، ومنه إلى القلم، ومنه إلى اللوح، ومنه ومنه إلى أن صدر في عالمنا هذا فنسمي زيد الشقي. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ولكنه كما قلت المبنى العقلي واضح، دليل رواية ما نحتاج، لكنه وجدت رواية بالليل، بارحة بالليل أنا كنت أتصفح الرواية، كنت شايفها ولكن مو بذهني الرواية، بالأمس كنت أتصفح كتاب الطلب والإرادة للسيد الإمام، وجدت هذه الرواية عن الإمام موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، قال ولا ينافي ما ذكرناه في صفحة 150 في رسالة الطلب والإرادة، ولا ينافي ما ذكرناهما في التوحيد للشيخ الصدوق رحمه الله بسنده عن محمد بن أبي عمير قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن معلى قول رسول الله الشق صلى الله عليه وآله: الشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه. فقال، التفتوا إلى العبارة، فقال: الشقي من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل عمل الأشقياء، والسعيد من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل أعمال السعداء. فكتب ذاك شقيا وكتب هذا. بعد أوضح من هذه الرواية أفو يعني. فقال: إن الله عز وجل، قلت له: فما معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له؟ فد مطلب آخر مرتبط بنظرية المادة ما عدنا علاقة به، في ضمن الرواية موجودة: إن الله عز وجل خلق الجن والإنس ليعبدون ولم يخلقهم ليعصوه، يعني أراد منهم الطاعة على العصيان، وذلك قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فيسر كلا لما خلق له، يعني هذا يسره للعبادة وهذا يسره ماذا؟ للمعصية. لا جبر لزل الإمام سلام الله عليه يقول فقد بين، لا، هذا يسره لأنه علم منه أنه يريد الطاعة والعبادة فيسره للطاعة والعبادة، وعلم من ذاك أنه يريد المعصية فيسره أيضا. طبعا هذا التعبير يسره مو صحيح، باعتبار أنه الله لا ييسر للمعصية، معنى آخر قلت إن شاء الله في بمحث الجبر والاختيار يأتي هذا المطلب. إذن هذه الرواية أيضا تثبت لنا بأنه عندما نحن فسرنا أن الإرادة التكوينية لا تتنافى مع الإرادة التشريعية، لماذا لا تتنافى؟ لأنه علم وعلم. نرجع إلى محل الحديث. كان الحديث في اختياره سبحانه وتعالى، قلنا بأن الله مختار، ولكنه هذا السؤال أو هذا الكلام ولد لنا سؤالين. السؤال الأول: الله مختار، يعني يستطيع أن يوجد ويستطيع ماذا؟ ألا يوجد. ومن هنا يأتي هذا السؤال: لماذا اختار الإيجاد على الإعدام ولم يعمل العكس؟ هذا سؤاله. هسه قد يجيب البعض بأنه مولانا لمصلحة ماذا؟ لمصلحة العبد، لأنه لو لم يخلقه لما وصل إلى الكمال المطلوب له. وقد يجيب آخر: حتى يخرج من عزة الوحدة، وحدة كان مولانا، كما البعض يفهم: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق ماذا؟ لكي أعرف. وحدي كنت مولانا وما حدا يعرفني، فهسه أنا هماتي أنا شفت أفضل شيء أنه أخلق لي شم واحد حتى يقولون لا إله إلا الله، كما يفهم البعض مثلا، مع أن الرواية من 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 غرر الروايات عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. عرفت شلون؟ قد يقول هذا قائل. ثم المشكلة لا تنتهي هنا. خب هو أوجد، اختار، هسه لسبب ما اختاره، ولكن لماذا اختارني على هذه الطريقة؟ لماذا اختارني مختارا، ولماذا لم يخترني كالملائكة؟ بإمكانه لو مو بإمكانه جعلني مختار أو لم يجعلني مختار، ها؟ وكان بإمكانه أن يجعلني مجبر أو لا يمكنه أن يجعلني مجبر، يستطيع أن يجعلني. فلماذا اختارني مختارا في فعلي ولم يخلقني مجبرا في فعلي؟ لأن الأشاعرة ماذا يقولون؟ ها؟ خلقني مجبرا. إمامية ماذا يقولون؟ خلقني مختارا. تبين هذين نوعين من الخلق. انتوا تدرون هذا مرجعه الى ماذا؟ مرجعه الى ان الله هكذا خلق. ائمتنا ماذا يقولون؟ يقول لا، مو هكذا خلق، هكذا خلق. فاذا مرجعه الى الخلق، الى الايجاد. وهذا فد نداء، مو لنا اي شيء مجاملات، فالأساس العقيدة متوقف عليه، ثواب وعقاب، جنة ونار، أنبياء ومرسلين وأئمة ومصلحين، هذا كله مبني على هذا النحو من الخلق، لو على هذا النحو من الخلق. إذا قلنا أن الخلق كان بها النحو، بعد إحنا معصية وطاعة وجنة ونار، هذه فقط الله سبحانه وتعالى خلقهم هالشكل، وبعدها ما كان يوزعهم كما يشاء، هذول جماعة إلى الجنة وطائفة إلى النار، خلصت. ولكن إذا هكذا خلق فالمشكلة هو متى نحل؟ فقط أن الله شاء الإيجاد، وإنما لماذا شاء هذا النحو من الإيجاد؟ هذه المطالب الإخوة حتى يطلع يعرفون بأنه هذه المطالب لعله غير موجودة في أي كتاب فلسفي أو كلامي، تتصورها سأحنا في الكتاب بنجيبهم نخليهم من مجموع استفاداتنا من كلمات عرفاء فلاسفة حكماء مفسرين متكلمين، هل لمستفيدي الله سبحانه وتعالى أعاننا عليه، هذا الآن مستفيدين هذا المطلب، وإلا أنا ما واجد الآن في الكلمات، وبل سألت بعض الأساتذة قربت لهم المطلب، قلت بأنه تقريبي للمطلب هذا، قال خير تقريب، وقلت له موجود في الكتب، قال لا أنا إلى الآن ما شايف. ذاك اللي سألتها أيضا من أساتذة لعله 25 سنة في الفلسفة في حوزتكم. على أي الأحوال، فلهذا الإخوة إذا يسمحون يقبلون مني هاي النكات يسجلوها، صح أنا أريد يستفيدون، ولكنه هالنكات اللي دا أبينها يسجلوها لأنه اطمئنوا أنه ما تبقى، يعني أنا شخصا دا أسجلها، لأنه مع أني أنا اللي مفكرها ومحصلها بإذن الله تعالى، ولكن شخصا أسجلها لأنه أدري بعد 6 أشهر قيدوا العلم بالكتابة. يعني شنو؟ يعني إذا ما تقيدوا يفروا منكم طيار، لأنه ما يبقى ملا. إذن لابد أن نجيب على هذين السؤالين. السؤال الأول، لماذا اختار الإيجاد على الإعدام؟ السؤال الثاني، لماذا اختار هذا النحو من الإيجاد ولم يختر ذاك النحو من الإيجاد؟ لكي يتضح الجواب على هذين السؤالين نحتاج فد مقدمة، لعلنا نبقى فد يوم يومين في المقدمة هذه حتى نجيب بشكل واضح على هذين السؤالين. المقدمة طبعا مقدمة أطول من ذي المقدمة، ما بين محذور مقدمة أطول من ذي المقدمة يصير، بس مقدمة نحتاج إليها في كثير من الموارد، مو هنا أنا فقط، لأنه إذا ثبتناها مفتاح من مفاتيح العلم الربوبي هذه المقدمة. هذه المقدمة وهي أنه نريد نثبت هذه النكتة أولا لي ولك، أنا كإنسان أنا وأنت، أن الإنسان محب للكمال، أن الإنسان محب للكمال. هسه ما نبحث المصداق شنو هو مصداق، بعدين في بحث آخر موارد آخر نبحثه، فقط الكبرى لا يوجد عاقلان يختلفان عليها. هسه إذا مجنون إدراك ما عنده ما عندي شغل، أو إدراكه معطل ما عندي شغل، أما عاقل لا يوجد اثنان يختلفان عليها، ولكن بشرط العقل، وإلا إذا بشرط الجنون، قل جنون المجنون يذب نفسه من فوق الجو يموت ينتحر حتى يخلص، هذا جنون هذا، وإلا لو عاقل فما يقوم بهذا العمل. على أي الأحوال لا يختلف اثنان في هذا، ولكن هذا المطلب هو حب الكمال. أنا بودي نقرأ فد مجموعة من العبارات من كلمات السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه، بدل ما احنا نقرب شنو معنى حب الكمال، شنو معنى فطري، شنو فرق عن البديهي، يختلف فيه اثنان لا يختلف فيه اثنان، نقرأ مجموعة من عبارات السيد الإمام قدس سره الشريف في هذا الكتاب القيم، وهو كتاب 40 حديثا. في مبحث رواية أكو هناك يا صف مولانا في مبحث الفطرة صفحة 173، هذه النسخة المترجمة النسخة العربية، أقرأ بعض المقاطع. الإخوة اللي عندهم وقت أنا بودي أنه يقرؤون كل الكتاب، ولا أقل يقرؤون هذا الحديث. الرواية، قال علي بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها، قال فطرهم جميعا على التوحيد. أصول الكافية، المجلد الثاني، الحديث الثالث، كتاب الإيمان والكفر، باب فطرة الخلق على التوحيد. قال اعلم أن المقصود من سترة الله التي فطر الناس عليها هو الحال والكيفية التي خلق الناس وهم متصفون بها، والتي تعد من لوازم وجودهم. هذا الذي عبرناه في المسألة الثانية، أنه خلقهم على هذا النحو. فطرة يعني خلقهم على هذا النحو. على أي نحو؟ خلقهم يحبون الكمال، يعشقون الكمال، يطلبون الكمال طلبا حثيثا، طلبا لا خوادة فيه. هذه من لوازم وجودهم. فقط يريد أن يبين أنه لا يمكن أن تجد إنسان عاقل ولا توجد فيه هذه الفطرة، لأن هذا نحو الخلق. هذا من قبيل ما ذكرنا أن الله خلق الإنسان مختارا، يعني نحو خلقه ما هو مختار. يقدر يقوم بفعل الله بالاختيار؟ بعد يقدر؟ ها؟ محال أن يقوم بفعل الله بالاختيار. حتى عندما يقول أنا أريد أن أفعل هذا الفعل لا باختياري، هذا باختيار، لأنه باختياره يريد أن لا يكون باختياره. لماذا لا يستطيع؟ لأنه خلقه على هذا النحو، خلقته هذه. الله لو كان يريده أن ينفك عنه الاختيار لخلقه ماذا؟ على نحو آخر، خلقته هذه. هذا المثال اللي احنا مرارا ذاكريه حتى نكسر ثورة الاستبعاد. الله يستطيع أن يقول لنفسه لا أريد أن أكون عالما، يقدر؟ ها؟ يقول مولانا أنا أعلم بكل شيء، أريد أعزل نفسي عن العلم بكل شيء، أصير جاهل مطلق، يستطيع أو لا يستطيع؟ ها؟ لماذا؟ لأن العلم واجب، والواجب كما كالممتنع لا يتعلق به القدرة. هذا بيان تقدم في بحث القدرة مفصلة. الله يستطيع أن يقول أنا مو خالقكم أصلا، روح الغيري، أنا مو مولاكم الحقيقي، يقدر؟ قادر على هذا لو مو قادر؟ أنا مو مولاكم الحقيقي، مولا يعني أنتم لا تحتاجون إلي، روحوا دوروا احتياجكم وين؟ في مكان آخر، في محل آخر، في رب آخر، في موجود آخر. يستطيع أو لا يستطيع؟ لا، لأنه محال، لأنه واجب. هذه الفطرة التي يقولها السيد الإمام، احنا كان بناءنا فقط نقرأ عبارات الإمام، بس يظهر لها ما يصير فقط نقرأ، نشوف إيه هماتينا توضيح، وإلا في كل جملة من هذه الجمل الشريفة التي هي من معدن الوحي انصافا، لأنها مستقاة من كلمات الوحي. هذه الجمل فيها مطلب، فيها محاضرة كاملة إنسان يستطيع أن يقف إليها. ما معنى أن الله فطرهم على التوحيد، فطرهم على الكمال؟ فطرهم يعني هكذا خلقهم. هذا اللي يريد نجاوب عليه وين في السؤال الثاني، لهذا خلقهم هكذا. قد مننا رح ينفتح عندنا هكذا خلقهم، هذا كمال لو نقص؟ يعني حب الكمال عند الإنسان وهي الفطرة، هذا كمال في الإنسان لو نقص؟ ها؟ هسه هاي المقدمة احفظوها عندكم إلى أن نشوف وين نقدر نستفيد من هاي المقدمة. إذن خلقهم على حب الكمال. هسه عندما تقول سيدنا الرواية خلقهم على التوحيد، أنت تقول كمال، نقول لا فرق بينهما إلا في المفهوم، لأن الكمال المطلق هو وين؟ هو في التوحيد، والتوحيد وين؟ في الكمال المطلق. فإذا عندما يقولون فطرهم على التوحيد يعني شنو؟ يعني فطرهم على حب الكمال المطلق. يعني فطرهم على ماذا؟ على التوحيد. فهل يوجد إنسان لا يبحث عن التوحيد؟ يوجد، ولكن هذا المسكين قد يشتبه في المصداق، يرى أن كماله أين؟ في الدنيا، فيبحث عن الدنيا. كماله أين؟ في المال، فيبحث عن المال. كماله أين؟ في اكتناز كذا، بيوت كذا. كماله أين؟ في طلب الجنة. تصور هذا كمال. إن أهل السماء يطلبونه كما تطلبونه. تصور هذا الطلب الكمال المطلق مختص بنا، إن أهل السماء يطلبونه من كلمات أمير المؤمنين في ذهني، إن أهل السماء يطلبونه كما تطلبونه. في الروايات موارد، إذا رواية واردة من عندنا من متأخر نسبتها إلى متقدم ما بمحذور، يعني راضين تنسبوا المتأخر، أما إذا واردة من متقدم من عندنا لتنسبوا إلى المتأخر من عندنا. شوفوا الأدب إلى أي درجة، مع أنهم يقولون عن معدن واحد، ولكن لا، ما دام أمير المؤمنين قايل المطلب قولوا قال أمير المؤمنين، لا تقولون قال الصادق. دخل ذاك الشخص على الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين، قالك ثكلتك أمك، هذا لقب اختص به جدنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا مو اللقب الذي يستطيع أن يأخذه كل إنسان. إمام الصادق لا يسمح لنفسه أن يلقب بأمير المؤمنين وهو أمير المؤمنين حقا. إمام الصادق أمير المؤمنين لو مو أمير المؤمنين، وهو أمير المؤمنين حقا، ولكن لا، لأنه صار هذا علم لأمير المؤمنين بعد الأدب في قبال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أن يحفظ هذا الأدب وأن لا يلقب أحد غيره به حتى لو كان الإمام الصادق. يقول ولذلك تخمرت طينتهم بها في أصل الخلق، أصل نحو الخلق بهذا. والفطرة الإلهية كما سيتبين فيما بعد من الألطاف من الكمالات التي خص الله تعالى بها الإنسان من بين جميع المخلوقات. هذه الدعوة هو مشكل إثباتها بالبرهان، ولكن هذول يدعونها أهل الكشف هم، أهل العرفان هم، اللي معتقد بصحة كشف هؤلاء يعتقد بهذه المطالب منهم. هذول يقولون أن هذه الفطرة وهي فطرة طلب الكمال المطلق من مختصات الإنسان، ما موجودة في باقي الحيوانات، في باقي موجودات هذا العالم. لكن السيد الإمام يقول إن الموجودات الأخرى غير الإنسان إما أنها لا تملك مثل هذه الفطرة المذكورة يرددها، وإما أن لها حظا ضئيلا منها. ومن هنا امتاز الإنسان عن ماذا؟ عن غيره. إذا نشوفوا امتياز الإنسان، واحدة من امتيازات الإنسان عن باقي الموجودات من أين يبدأ؟ يبدأ من هنا، أن الإنسان له طلب الكمال المطلق، وغير الإنسان مما هو في هذا العالم لو ليس له هذا الطلب أو له مرتبة ضعيفة جدا. طبعا والصحيح هو الثاني لا الأول. هسه برهان شنو موكول إلى مكان آخر، لأن كل العالم مفطور على طلب الكمال المطلق، ولكن كل بحسب مرتبته الوجودية، بحث آخر. قال وهنا لابد أن من معرفة أن الفطرة وإن فسرت في هذا الحديث الشريف وغير هذا الحديث الشريف من الأحاديث بالتوحيد، إلا أن هذا هو من قبيل بيان المصداق. سيدنا بالله عليك ففطرهم جميعا على التوحيد، منين طلعت انت من المصدق؟ مو خلال ظهور الرواية؟ بالله عليك سيد الامام يجاوبك في مقام الجواب عن هذا السؤال شنو؟ يقول مولانا العقل يقول بانه طلب الكمال مو مختصا بالتوحيد، فاذا لم يكن مختصا بالتوحيد بعد شنو؟ ها؟ اذا نحمله على المصداقية، لو ما نحمله على المصداقية شنو قرينتك؟ يقول قرينة العقل، قرينتي بعض الأحيان روايات وبعض الأحيان ماكو روايات، عقل قرينة، لأنه نحن نجد بأنه جميعا لا يطلبون الكمال وهو التوحيد، يطلبون الكمال المطلق ولا يعرف من التوحيد شيئا. يا من يعطي من سأله ومن لم يسأله، ذاك الذي لم يسأله تدرون لماذا لم يسأله؟ ها؟ لا يعرفه، وإلا لو يعرفه شنو مجنون واحد يروح يترك الغني المطلق ويروح إلى هذا الفقير المطلق، لكن لأنه لا يعرفه فماذا؟ فلا يطلبه. في الرواية في توحيد الصدوق قال يا ابن رسول الله أليس هو القائل في قوله تعالى ادعوني أستجب لكم؟ قال نعم. قال ندعو فلا يستجاب لنا؟ قال لأنكم تدعون من لا تعرفون. انت ذهبت وتدق باب من؟ باب من لا يستطيع ان يجيب. انت دقيت باب الجيران، طبيعي ما يفتح لك منه؟ صاحب البيت. انت اذهب ودق عليه الباب، شوف يفتح او لا يفتح. ودق الباب يحتاج الى ماذا؟ ها؟ معرفة العنوان، معرفة الطريق. ودق الباب يحتاج الى معرفة العنوان ومعرفة الطريق، من كلمات من الكلمات الحكمية لصدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. يقول: من دق باب الملكوت أوشك أن يفتح له. بس ليش نروح إلى كلمات صدر المتألهين؟ تلاميذ هذه المدرسة المباركة نذهب إليهم. قال: دقوا باب الملكوت. قال يا ابن رسول الله، والرواية عن الرسول الأعظم في ذهني، قال: كيف ندق باب الملكوت؟ قال: دقوها بالجوع. تريد تدقون باب الملكوت؟ طريقها جوع. دقوها بالجوع، فإن القلب يموت إذا كثر الطعام عليه، كما يموت الزرع إذا كثر الماء عليه. بعد شلون يبينوا لك مولانا؟ يعني شلون يبينوا لك الطريق؟ ويقولوا لك الطريق هذا، انت الان تروح الى هيئة المرور، هذا المسؤول المرور، تقول له بحبار دروح الطهر، انا شنو الطريق؟ يقول له: من هنا من هنا من هنا من هنا. شنو اخذ وياي؟ قال: خذ معك فلان 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 فلان، وخذ هذا النروح. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. خب، ما هو خير التقوى؟ شنو الزاد؟ شنو الزاد الذي أخذه إلى الله؟ قال: تقوى. وشنو المطية؟ سير عندك سفر، عندك هذا السفر، بما تسافر به؟ قال: امتط الليل. تريد مطية؟ تريد مركوب؟ مركوبك وين؟ بالله سحر الليل. هذاك الطريق ماله؟ هذا الزاد ماله؟ هذه كيفية الطريق؟ كيفية سلوك الطريق؟ ومن هنا نحن نقول: لا بد أن نرجع إليهم. ليش؟ لأن المولانا هذول ذهبوا ورجعوا، ذهبوا ورجعوا، ذهبوا ورجعوا. شايفين بعض السواق؟ ما أدري لو ما شايفين، أنا شايف بعض السواق من هذه الحالة مولانا، بعض الطرق يروح يجي بها بالسيارة يغمض، يشدون عيونه. ليش؟ يقول مولانا: أنا ألف مرة لهذا الطريق، رايح وجاي رايح وجاي رايح وجاي، فلهذا أدري بعد 20 دقيقة. ليش مولانا السواق هذول اللي الله سبحانه وتعالى ماخذ منهم نعمة البصر، انتو شايفيهم هذول مولانا، يندل بيته، يندل عنوان بيته، يندل. انا شايف صراحة اكون انا فد اعمى في هالمؤسسة، هذا الرجل اطمئنها، انا كنت جالس في السيارة مسؤول عن التليفونات في هنا، حافظ كل تليفونات قوم تليفون الان، قل له اسأله بعد 10 سنوات يقول لك الرقم، ياخذ لك اياه. هذا احنا خرجنا من الباب هنا وياه حتى نوصل الى البيت، والبيت مولانا فد 50 زقاق، لما تدخل وصل باب البيت، باب البيت ها، قال وصلت. لانه هذه الطرق يعرفها، السيارة من تروح يمينا يسارا يندل الطريق. ائمتنا سلام الله عليهم هل قد ما رايحين وجايين ورايحين وجايين ورايحين جايين مولانا بالنحو الذي بعد ما يحتاجون انه يتلكؤون في البيان، يقولون هنا يقولون، مرة يشتبهون مرة ما يشتبهون، لا أبدا، أنا الصراط المستقيم، خلاص الطريق واضح بعد. قال: وهنا لابد من معرفة أن الفطرة وإن فسرت في هذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث بالتوحيد، إلا أن هذا هو من قبيل بيان المصداق أو التفسير بأشرف أجزاء الشيء، يعني ذكر ماذا أفضل الأفراد، كأكثر التفاسير الواردة عن أهل البيت، أهل بيت العصمة والطهارة. عجيب سيد الإمام يطف الضابط، ها يقول مو فقط هنا ترى هالشكل، كثير من المطالب اللي أئمتنا مبينيها ترى ما مبينين ترى فقط ذاك، بعد غير ماكو، لا هذا بيان لبعض المصاديق، ولعل فوقه مصاديق وفوقه 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 إلى ما لا علم إلا عند الله. تتصور إذا قال هذا مصداق أثنانا قلت خلاص بعد ماكو غيره، لا لا أبدا مو هذا. وفي كل مرة تفسر بمصداق جديد بحسب مقتضى المناسبة، هذه بعد بحسب أمزجة السائل. إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، فيحسب الجاهل أن هناك تعارضا. عجيب، لا يقول الجاهل الذي لا معرفة له بأساليبهم في بيان المعارف بعد الإمام بضرس قاطع، فيحسب الجاهل جاهل أن هناك تعارضا. لا ملا ماكو تعارض، هذا مصداق هذا المصداق هذا المصداق هذا المصداق، ولكن كن ابن بجدتها حتى تعرف أنه هذا المصداق مليا مرتبة، هذا المصداق مليا مرتبة، هذا المصداق مليا مرتبة، وهكذا. والدليل على أن المقام كذلك هو أن الآية الشريفة تعتبر الدين هو فطرة الله، مع أن الدين يشمل التوحيد والمبادئ الأخرى، مو فقط التوحيد. في الدين أكو فقط توحيد، لو أول الدين معرفته هو إلا هو أشياء أخرى. وفي صحيحة عبد الله بن سنان فسرت الفطرة على أنها تعني الإسلام، وفي حسنة زرارة فسرت بالمعرفة، وفي الحديث المعروف كل مولود يولد على الفطرة جاءت في قبال التهود والتنصر والتمجس، كما أن الإمام الباقر في حسنة زرارة المذكورة فسرها بالمعرفة. وعليه فالفطرة ليست مقصورة على التوحيد، بل إن جميع المبادئ الحق هي من الأمور التي فطر الله تعالى الإنسان عليها. من هنا عد تنفتح عندنا ينفتح عندنا باب مهم في نظرية المعرفة إن شاء الله سنشير إليه، وهو أنه هذه المعارف التي يحصل عليها الإنسان فطر عليها أو لم يفطر عليها. معارف التوحيد ها فطر عليها أو لم يفطر عليها؟ نعم فطر عليها. لعد وظيفتي أنا شنو؟ وظيفتي أن أخرجها من عالم الغفلة إلى عالم ماذا؟ ها؟ إلى عالم الالتفات. يقول لابد أن نعرف بأن ما هو من أحكام الفطرة لا يمكن أن يختلف فيه اثنان، ومهم هذا البحث هذه النقطة، بخلاف حتى الأمور البديهية لعله قد يقع فيها ماذا اختلاف بين اثنين، اجتماع النقيضين محال بعد أبده البديهيات، يقع فيها اختلاف ولا يقع فيها اختلاف؟ يقع، وقع اختلاف. أما الفطر يقع فيه اختلاف ولا يقع فيه اختلاف؟ يعني أنت لو سألت بينك وبين الله، سألت ماركس أو سألت ماو تسي تونغ، قلت بأنه أنت عندما تعتقد بنظرية الإلحاد والمادية وكذا، أنت تريد تخون شعبك لو تريد توصلهم إلى كمالهم، شو يقول لك؟ بينك وبين الله، يعني تجد فت قائد يخلص شعبه من الاستعمار ويقوم بتلك الأعمال، ذيك المظاهرة الأم الخمسة آلاف، المسيرة الأم الخمسة آلاف كيلومتر لماو وغيرها وغيرها، مولا هذني كان يريد يغش شعبه لو يريد يخدم شعبه، ها؟ يعني باحث عن الكمال لو باحث عن النقص، باحث عن الكمال، ولكن وين شخص الكمال؟ احنا بحثنا الان مو في التشخيص مو من المصدر، بحثنا وين؟ انه لا يوجد عاقل لا يبحث عن الكمال، محال هذا، ولكن قد يختلف وين؟ قد يشتبه في المصدر. قال لا يمكن ان يختلف فيه اثنان، من ناحية انها من لوازم الوجود، لانه هو نحو الخلقة، فمستحيل ان لا يوجد في انسان. نعم قد يخفى في انسان، يخفى يعني شنو؟ موجود بس هو شي يسوي له، ها؟ يغطي. شلون يغطي؟ بأعماله بتصرفاته بأفكاره، شي يصير أم يدسها في التراب، يدفنه فطرة أكو، لكن شي يسوي له، ها؟ يدفن هذه الفطرة، تموت الفطرة، تموت لو ما تموت، إلا أن يتغير هذا الموجود حتى تعدم، وإلا إذا هذا الموجود هذا الموجود الفطرة موجودة لو مو موجودة؟ موجودة، لكن ما ملتفت إليه، محال أن تعدم الفطرة لأنها من لوازم خلقة هذا المخلوق. نعم قد تضعف وقد تشتد، قد يلتفت إليها وقد لا يلتفت إليها. طبعا كل هذا يلتفت إليها ولا يلتفت، خلوا ذهنكم ملا، كل هذا الذي يلتفت إليه ولا يلتفت في عالمنا، أما عندما تبلى السرائر بعد ماكو هناك عدم التفات، كله أكلت وين؟ في يوم القيامة. فإذا شاف الالتفات طلب بعد وين ينحصر مولانا؟ جاوبني طلب وين بعد كنا يقول؟ يقول الله يقدر يوصل الله هناك لو ما يقدر في جهنم، فيكون عذابا أبديا أو لا يكون. فسأفترض بأنه أنت عاشق فسمال امرأة كذا، وتعلم أن كمالك وين؟ في الوصول إليها أو إلى ذلك المال، ولا تعطى، تعيش دائما في العذاب والألم أو لا تعيش؟ ها، ينفك عنك الألم آنا ما، وقد ينفك عنك في الدنيا. ليش؟ لأنه أكو شواغل تشغلك، معاش، أولاد، زوجة، ذهاب، إياب، مشكلة. ولكن هناك ماذا؟ بعد يوم تتقطع الأسباب، بعد كل شيء مكتوب، كل شيء، لا أسباب ولا شواغل، فقط شيء واحد أكو، وهو أن الفطرة تطالب بمتعلقها ولن تجد متعلقها، فهو في عذاب وفي ألم دائم أو لا، خلافا لمن يرى بأنه قد يتحول الألم إلى ماذا؟ إلى راحة. لا أبدا، ما يتحول حتى في جهنم يبقى ألما، يبقى ألم، لأنه الفطرة من لوازم طلب الكمال، من لوازم خلقة الإنسان. التفتوا جيدا حتى تعرفون شنو الزاد اللي نوديه منا إلى هناك. هذا أثر المعارف في الآخرة في المعاد. أنت إذا ما وديت الزاد اللي تحتاجه هناك، افترض جمعت مال الأولين والآخرين، مال قارون، جمعت علم الأولين والآخرين، جمعت، ولكن كلها لم تكن لصالح تلك الفطرة، فستكون عليك ماذا يوم القيامة؟ حسرة ووبالا، ندامة تكون. يقربك تتمة الكلام إن شاء الله في البحث اللاحق، والحمد لله رب العالمين.